بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير سورة النازعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يخاطب الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ثم يخاطب بعده كل قارئ للقرآن الكريم يقص عليه شيئا من سيرة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وقصة سيدنا موسى أكثر قصة تكررت في القرآن الكريم غير أن القرآن الكريم إذا ذكر قصة فمراده منها عبرة في كل مرة في زاوية من الزوايا الزاوية اليوم التي يتحدث فيها القرآن في قصة سيدنا موسى عليه السلام في دعوته إلى فرعون يقول هل أتاك حديث موسى؟ الآن سيأتيك خبر موسى مع فرعون إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اسم الوادي طوى وهذا الوادي في سيناء بين المدينة ومصر ناداه ربه في ذاك المكان لكن لما تنزل أمر الله تعالى على سيدنا موسى في مكان صار ذاك المكان مقدسا الإنسان أيها الإخوة هو الذي يقدس المكان والمكان لا يقدس إنسانا أعمال الإنسان هي التي تقدس مكانا أو تقدس زمانا لكن الزمان والمكان لا يقدسان الإنسان كلما كثرت أعمالك الصالحات فمعناها أن زمانك مبارك وأن المكان الذي تحل فيه مبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ومكة فيها الكعبة المشرفة لكن لما هاجر من مكة إلى المدينة صارت المدينة المنورة مقدسة قبل ذلك لم تكن المدينة المنورة إلا مدينة في فيافي الصحراء وفي غياهبها ما كانت معروفة لكن لما نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت مباركة والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال ما أعظمك يخاطب الكعبة يقول ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله لكن المسلم أعظم من الله من أعظم عند الله منك المسلم أعظم عند الله تعالى من الكعبة إن انضبط بأوامر الله تعالى الإنسان المسلم أينما حل تحل بركة الإسلام في المكان الذي حل فيه هكذا ينبغي أن تكون مباركا أن تكون نافعا، أن يكون من يجالسك تحصل له البركة، بحيث أنك تغير مسيرة حياته من شر إلى خير، ومن قلة إلى كثرة، ومن ضيق إلى سعة. ولا نعلم بركة أعظم من بركة رب العالمين، ولا نعلم طريقة لاستجلاب بركة رب العالمين إلا من خلال تطبيق كلامه. هذا القرآن أيها الإخوة لما نزل على العرب، وكان العرب أناسا لا ذكر لهم على الخارطة، يعني كانت الدولة الرومانية والدولة الفارسية دول كبيرة، واليونان هي التي تحتل كل ساحة الكرة الأرضية، والعرب عبارة عن أشخاص يخيمون في خيم ويتنقلون من مكان إلى مكان. لكن لما نزل عليهم القرآن، ولما جاءهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما اتبعوا أوامر الله عز وجل، ولما اتبعوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار هؤلاء القوم خير أمة أخرجت للناس. فالقرآن الكريم باركهم، باركهم لا على أساس أنهم علقوه في صدورهم، ولا على أساس أنه علقوه على جدران بيوتهم، ولا على أساس أنهم حملوه في سياراتهم كزينة بشريطة. باركهم القرآن الكريم لما طبقوا ما فيه، ولما عملوا ما فيه، حتى صار عمر بن الخطاب فاروق الدنيا، وحتى صار أبو بكر الصديق خليفة المسلمين يمتد ملكه شرقا وغربا، وحتى صار هارون الرشيد يخاطب الغيمة في السماء. وأنت إذا طبقت أوامر الله، الله عز وجل يحل بركته فيك، فتصير مقدسا أنت، بمعنى مطهرا، وتصير مباركا أنت، ويصير المكان الذي تحل فيه تصير سببا لمباركة هذا المكان. يعني إذا نزلت في السوق التجاري وكان هناك خصومات بين شريكين أو بين جارين، ببركة تطبيقك للقرآن الكريم وببركة سعيك للإصلاح بين الناس تحل بركة كبيرة في السوق الذي تنزل به. وإذا دخلت إلى بيت وكان هناك خصومة بين زوجين، ببركتك تحل هذه الخصومة وتحيا هذه الأسرة عشرات وعشرات السنوات في راحة وسعة. إذا قابلت صديقا لك وكان ممشاه خاطئا ودللته على طريق الخير، فقد دللته على طريق البركة طيلة عمره. وعدد كبير منا أيها الإخوة إما حدث معه أو سمع أو لقي من رأى من حدث معه أنه جالس إنسانا صالحا في جلسة واحدة، فانقلب هذا الشاب أو هذه الفتاة من ممشى خاطئ إلى ممشى خير، من جلسة في جلسة واحدة انقلب ممشى حياتك. كان عاقا صار بارا، كان في بعد عن الله صار في قرب إلى الله، كان في غش وخداع للناس صار في انضباط بأوامر الله عز وجل، من جلسة واحدة. هذه هي الجلسة المباركة، وهذه هي الجلسة المقدسة. وهكذا ينبغي على كل مسلم فينا، وعلى كل شاب، وعلى كل رجل، وعلى كل فتاة، أن يكون مقدسا وأن يكون مباركا، بمعنى أن تحل البركة حيثما حل. ولا نعلم بركة أعظم من بركة رب العالمين، ولا نعلم كيف نستجلب هذه البركة إلا من خلال القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة كانت له أم وخالة غير مسلمتين، هو أسلم بس أمه وخالته ما أسلمتا. الآن يفكر هذا الشاب كيف يدخل الإسلام إلى قلب أمه وخالته، فوجد أحسن طريقة أن يأخذ بهما إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليجلسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هن كافرتين، يعني لن يرضيا أن تجلسا، أو لن ترضيا أن تجلسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحايل عليهما بحيلة، أخذهما في طريق، ثم دخل بهما على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد رتب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فجلستا وجلس هو وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثهما النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. أنا أتوقع أن هذه الجلسة، يعني تخيلوا اثنين من النساء ومعن ابن سيجلسان لأول مرة مع رجل غريب عنهما، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ليستا يعني مؤمنتين بالدين كله. أنا أتوقع بأن هذه الجلسة يعني مقدارها ثلث ساعة أو نصف ساعة، ما في شيء مشترك للحديث، يعني لا عمل ولا هموم مشتركة ولا آمال ولا آلام، يعني جلسة تعارف هكذا نسميها، ثلث أو نصف ساعة. في نهاية الجلسة قالت الأم والخالة: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. الابن عجب، شو اللي أصاب هذه الأم وهذه الخالة؟ لما خرج قال: يا أمي يا خالتي، شو القصة؟ أسلمت فورا بعد تلت ساعة، بعد نصف ساعة؟ قالتا: يا ولدي، والله لقد رأينا النور يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي الجلسة المباركة انقلبت حياتهما 100 على 100. هذه البركة وهذه الطهارة، وهذا هو التقديس، وهذا هو المقدس. وهذا الأمر يا أيها الإخوة هو واجب أو مطلوب كل واحد بيننا، رجلا كان أو امرأة، أن تكون سببا لتبارك المكان الذي أنت فيه، ولتبارك الزمان الذي أنت فيه. حتى يقال في يوم من الأيام: قبل 100 سنة مر رجل على هذا المكان وفعل وفعل، وترك من الخير وترك من الأعمال الصالحات ما يجعلك مباركا في جيلك وفي أجيال بعد جيلك. ما الطريقة لأكون بهذا النفع وهذه الطهارة وهذا التقديس وهذه البركة؟ التمسك بأوامر الله. لا يوجد قوة تقويك وتباركك أكبر من أن تتمسك بأوامر الله تعالى. الوادي لما نزل كلام الله تعالى على سيدنا موسى في ذاك الوادي صار الوادي مقدسا، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس. هو وادي من الوديان، ما الدنيا كلها بين جبال ووديان وسهول وهضاب، لكن هذا الوادي لما نزل كلام الله تعالى فيه صار مقدسا مذكورا في القرآن الكريم آلاف السنوات، وسيذكر في الجنة أيضا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، اسم الوادي طوى. ما هذا النداء الإلهي؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآن هنا وقفة جدا مهمة. من فرعون؟ أكفر رجل على وجه الأرض، أسوأ رجل على وجه الأرض، رجل ادعى الربوبية، أعوذ بالله، من كثر ما تكبر وتجبر واعتد يعني صار يتباهى على الناس، يقول: أنا أقوى منكم، أنا أعلم منكم، أنا أجمل منكم، أنا صلاتي ومعارفي أكبر من صلاتكم ومعارفكم، أنا عائلتي أحسن من عائلتك، أنا سيارتي أحسن من سيارتك، أنا بيتي أفخم من بيتك، من بيتك، أنا مزرعتي أوسع من مزرعتك. من كثر ما تكبر بعدين ما عاد عرف شو بده يقول، قال: أنا ربكم الأعلى. ما عاد في شيء، يعني هو تباهى على هالخلق بكل أنواع المباهات، بعدين وصل التجبر والطغيان والتباهي به حتى أن ادعى أنه، والعياذ بالله تعالى، قال: أنا ربكم الأعلى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. من فرعون؟ فرعون أسوأ رجل بالدنيا. الآن من موسى؟ أحسن عبد في وقته، يعني هلأ سيدنا موسى النبي في ذلك الوقت، هو أفضل إنسان في ذلك الوقت. تخيلوا الله عز وجل عم بيقول لسيدنا موسى: اذهب إلى فرعون، أنت يا موسى احمل حالك وروح لعند فرعون. هو المتوقع أنه أخي الصغير بيجي لعند الكبير، السيء لازم يجي لعند الصالح، الجاهل لازم يجي لعند العالم، اللي ما بيفهم لازم يجي لعند اللي بيفهم. بس الله عز وجل ما هيك قال له للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى وعلى نبينا، قال: اذهب إلى فرعون، أنت يا موسى احمل حالك وروح إلى فرعون إنه طغى. هلأ هون في لفتة كثير مهمة، مطلوب منا نحن أيها الإخوة الذين نحضر في الدروس وفي مجالس العلم، والأخوات كمان، أن لا تبقى أنت قادما للدرس وحدك، كل مرة صلوا سنة بيجي لحاله، ولا مرة ذهب إلى صديق له. صديقك ليس فرعونا وليس كافرا، هو مؤمن ويحب الله ويحب رسوله، بس بده بس من يدفعه دفعة بسيطة. ومرة قال لي أحد الإخوة كان بعيدا عن الالتزام ثم التزم، قال والله يا أستاذ أنا كان لي أقارب وأهل وأصحاب يأتون إلى الدروس وأنا أتمنى أن آتي معهم بس أنا أستحي، تمنيت لو أن واحد بيناتهم شي يوم يعني يعزمني بس معه، أنا حابب روح بس مستحي أنه روح لحالي، بدي بس واحد يقول لي أنه تفضل معي اليوم على الدرس. ثم الله عز وجل هيأ له هذا الإنسان. فأنت لا تأتي لحالك يا أخي إلى الدرس، لا تأتي لوحدك إلى الخير، مكان وجدت فيه خيرا لا تستأثر به وحدك دون الناس. يوم الجمعة مر معنا بأن سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه وهو من أهل الحجاز من مكة والمدينة سافر من مكة والمدينة وجاء إلى الشام ليعلم الناس علوم الدين وعلوم القرآن لتحل البركة في الشام. كان أهل دمشق يعبدون النار، يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، لكن لما جاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وعلمونا هذا الدين تعلمنا وصرنا مسلمين، ونحن الآن نحيا والحمد لله تعالى على الإسلام. لو أنه أبو الدرداء ما جاء إلينا، ما ذهب إلينا اذهب إلى فرعون، لكنا لعل بقينا على ما نحن عليه. لذلك أنت يا أخي اذهب، اذهب روح ابحث عمن هو بعيد عن الله عز وجل، وإذا الله عز وجل بيكتب على يدك هداية هذا الإنسان، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، خير لك من حمر النعم. اذهب إلى فرعون إنه طغى، تكبر على العباد وتكبر على رب العالمين. فقل هلأ كمان، طيب إذا ذهبت إلى فرعون ماذا ستقول له؟ اسمعوا بالله هذه الجملة، الله يعلم سيدنا موسى يقول فقل هل لك إلى أن تزكى؟ بتحب؟ بتريد؟ شو رأيك؟ هل تسمح؟ هل لك رغبة في أن تتخلص من هذا الشرك لتصل إلى توحيد الله تعالى؟ إذا كنت بتريد هل لك؟ شايف ما في إرغام، ما في إجبار، ما في شتم، ما في الله لا يعطيك العافية، ما في خرب بيتك على الكفر اللي جبت لنا فيه. هل لك إلى أن تزكى؟ خطرة واحد فات على حمام السوق، باب حمام السوق بيكون ناس حاطين وزرة وحاطين رداء من فوق، فهذا الشاب صالح ودين بس ما عنده حكمة القرآن الكريم في تبليغ رسالة الله تعالى. شاف واحد من أهل الحمام نازل الوزرة تبعه شوي بس، بقى بين صورته وتحت صورته يعني شيء بسيط، هو مو منتبه هادي اللي عم يعني بالحمام. فهادي اللي نظر إليه شاف هيك، طبعا عورة الرجل من السرة إلى الركبة يعني منكشف جزء من عورته لهذا الرجل، فصرخ فيه قال يا رجل أنت ما تخاف الله؟ أنت ما بتستحي؟ أنت ما بتخجل؟ يعني ما بدفع على دمك؟ ما فيك مخ؟ ما فيك نخوة؟ ما فيك شرف؟ هداك يا غافل إلك الله، ما له منتبه، ما لقى غير واحد عم يتلبسه يعني هيك جمل. قال له خير شو في؟ قال له كمان ما بتعرف؟ لك كمان جاهل؟ لك ما لك شايف عورتك كيف بادية؟ ما صحي هذا انتفت هيك، انتبه أنه السرة يعني الوزرة تحت السرة بشوي، وراح يقول له أنت الله بده يحرقك، الله بده يغرقك، الله بده يخنقك، الله بده كذا. قال له طول بالك، كل هدول لأنه كشف يعني هلأ شوي من تحت السرة. قال له لكن، قال له إلك ما عاد محرزي ها؟ فك الوزرة كلها. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ بتريد؟ تسمح؟ ما رأيك أن أذهب أنا وإياك بطريق الخير؟ ذكروا عن سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما، هما غلامان شابان وعالمان، هذان حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة. قال شاهدا شيخا مسنا لا يحسن الوضوء. رجال عمره شي 50 سنة 55 عم يتوضى بس مو راكز وضوءه. هلا هن بدهم يعلموا الوضوء، شو انسب طريقة؟ والله صعبة، يعني واحد عمره 20 سنة بده يعلم واحد عمره 55، ما الطريقة؟ فاهتديا إلى طريقة، قالا له يا عم أنا وأخي اختصمنا، أينا يحسن الوضوء أكثر، وضوئي أحسن أو وضوءه، ونتمنى عليك أن تحكم بيننا، نحن اتفقنا أنت الحكم، ممكن تشوفنا كيف عم نتوضأ وحكم أنت. قال فتوضأ الحسن وضوءا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، شوي شوي وراكز، ثم توضأ الحسين. قال فعلم الرجل أنه هو المقصود وهو الذي لا يحسن الوضوء. في فن يعني بإلقاء الكلمة الخيرة، في فن في جذب قلوب العباد إلى العلم، في فن في إيصال الخير إلى الناس. يعني هلأ في أساتذة في المدارس أو في الجامعات أو حتى في المساجد هو عنده مادة علمية قوية بس ما عنده طريقة في إيصال هذه المعلومة إلى السامعين. فإذا أنت الله آتاك أسلوب قوي فاستخدم هذا الأسلوب في دلالة الناس على الله عز وجل، وإذا أنت عندك مادة علمية جيدة بس أسلوبك مو جيد تدرب على الأسلوب الجيد، أو اتفق أنت واحد أسلوبه جيد بحيث أنت تقدم المادة العلمية وهو يقدم الأسلوب، ويعني تعلمون الناس الخير. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، هل تحب، هل لك رغبة في أن تتبع طريق الحق وتتزكى من هذا الخطأ الذي أنت فيه، وأهديك إلى ربك فتخشى. أنا أمشي أمامك كأني دليل، كيف أنت تأتي بدليل في سفرك يمشي أمامك تستأجره، أنا أكون أجيرا عندك بهدايتك، أمشي أمامك تحب؟ يبدو أنه ما استجاب. قال فأراه الآية الكبرى، سيدنا موسى قال أنا بتريد عندي دليل من الله عز وجل حتى بأنني أنا نبي منه ومعي بذلك معجزة، آية وآية كبرى. قال المفسرون الآية الكبرى العصا التي تحولت إلى ثعبان كبير، وقال بعضهم بل يده التي أدخلها في صدره فخرجت بيضاء كالشمس، وقال بعضهم الآيتان اثنتان. فأراه الآية الكبرى، لكن مع كل هذا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، مشى ومضى خارج قاعته، فحشر جمع السحرة وجمع الناس فنادى أنا ربكم الأعلى. والعياذ بالله، في إنسان بدل ما تأمره بالخير فيأتمر وتنهاه عن الشر فينتهي، بيقول لك أخي أنا هيك وبدي ضلي هيك، ويلي عجبه عجبه، يلي ما عجبه يخبط حاله بالحيط. في إنسان فظيع، أحد الشعراء يقول كل عصر فرعون فيه وموسى. هذه القصة مثال، سيدنا موسى مع فرعون، بس كل عصر فيه فراعنة وكل عصر فيه موسى، فكن أنت موسى وإياك أن تكون فرعونا. كل عصر فرعون فيه وموسى وأبو جهل في الورى ومحمد. في ناس من أهل الخير وأهل الرشاد وأهل الهداية، وفي ناس من أهل الضلال وأهل الفساد وأهل الإساءة. فإذا أردت أن تكون مع أهل الخير وأهل الرشاد وكن سبب في إيصال الخير وفي إخراج هؤلاء العباد الذين يقعون في الأخطاء، إخراجهم إلى مصافي الخير والحسنى. فقال أنا ربكم الأعلى. الآن العباد ثلاثة، قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، وقوم تركهم إلى النيران والعياذ بالله. بيقولوا من زمان في مثل، يلي ما بيفهم بعصير الليمون بيفهم بإضبانه. دير بالك إذا الله عز وجل عم يناديك بالامتنان مع أنك عم تخطئ وتسيء وتجاهر بالمعاصي، مع أنك تخطئين وتجاهرين بالمعاصي، بس إلى الآن الله عز وجل يمن عليك ويمن عليك. لا تحسب بأن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ما تظن بأنه الله مو شايف أو الله مو سامع، لا، هو يرى ويسمع جل جلاله ويعلم، بس هو يرسل لك من يجذبك إليه بالنعم، بالامتنان، بالخير، باللطف. بس نخشى إذا ما استجبت أن يتحول الأمر بعدين إلى سلاسل الامتحان، بالمصائب، بالبلايا، بالأذيات، بالهموم، بالكربات. والله أحيانا نسأل الله السلام يصاب الإنسان بهم يقعده أرضا. ذلك تعال إلى الله بالامتنان خير من أن تأتي بسلاسل الامتحان. هلأ في ناس حتى بسلاسل الامتحان لا يفهم على الله، فيتركه الله تعالى إلى النيران. ولله المثل الأعلى، تماما كالأبي مع ابنه. يعني الأب يظل بيكرم ابنه، بيحسن إلى ابنه، يا بابا ويا عيوني ويا حبيبي، وأنا حب كتر لك مصروفك، وحب سجلك بجامعة خاصة، وعلى عيني حب جوزك، وحب اشتري لك بيت، يا قلبي يا ابني يا ابني. بعدين إذا ما فهم عليه يؤذيه، يضربه، يزعجه، يخاصمه. بعدين كمان إذا ما فهم عليه يتركه، بيقول خلاص اذهب حيث تريد. بس مو معناته لأنه هذا الابن فاهم وفهيم، لا، لأن هذا الابن صار الأب يائسا منه. لله المثل الأعلى. ففرعون ما فهم بكل ما أعطاه الله تعالى من نعم ومن إنذار ومن تبشير، قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، عقوبة له على الآخرة والأولى. قال العلماء الآخرة والأولى، مرة قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، بيقول لهم لبني إسرائيل، ومرة قال لهم أنا ربكم الأعلى. قال وبين المرتين 40 سنة. 40 سنة وما فهم، نفس الكلام يتكلم، نفس المواقف يقفها. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله عز وجل يقول أيها الإخوة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا الدرس وجرى من زمن، من زمن بعيد، لكن أنزله الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون عبرة لكل واحد فينا، وليكون عبرة ودرسا وموعظة لكل أخت فينا، أن لا تفعل، لا تطغى، ولا تتكبر، ولا تتجبر، ولا تخالف أوامر الله، وأن تتمسك بأوامر الله تعالى ما استطاعت. ثم كل واحد بيننا أن يعمل عمل موسى في دعوته إلى الخلق، إلى الخير. أختم هذا الدرس بقول لأحد الصالحين، قال ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتحلى بثلاث صفات. كل واحد بيناتنا بده يبلغ الآخرين أوامر الله وكلام الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نراعي ثلاث أشياء: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. بدك تأمر بشيء لازم تكون عالم به، مش شرط تكون عالم يعني أنت مفتي عام، بس أن تعلم هذه المسألة، لا توقع الناس في حرج هم منه براء. مرات إنسان يعني بيقول لك أخي مو حرام أنا ساوي هيك، مو حرام هدول الناس عم يفعلوا هيك. يا أخي مو حرام، هذا مكروه. في فرق بين كلمة حرام وبين كلمة مكروه. في شيء مباح، لا تقل للمباح حراما، لأنه من أحل حراما مثل الذي حرم حلالا. فأن تكون عالما بما تأمر، عالما بما تنهى، هذا واحد. حليما بما يأمر، حليما بما ينهى. الحلم يعني طولة البال، يعني بده وقت. لا تتوقع أنك أنت اليوم ترمي البذار بكرة تطلع النبتة، لا، أنت ارمي بذار الخير ثم دعها، ممكن بعد سنة تنبت، ممكن بعد 5 سنين تنبت، ممكن بعد 10 سنين تنبت، بس أنت تكلم بكلمة الخير ولا تبقيها محجوزة في داخلك. لعل بعض الناس بيقول لك أخي أنا حكيت ما استجب لي، الآن ما استجاب، ممكن يستجيبه بعد سنة، بس أنت إلقي هذه البذار واتركها، إن شاء الله عز وجل تؤتي ثمارها. عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. 2، حليما بما يأمر، حليما بما ينهى. 3، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. الرفق يعني عدم العنف. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن الخرق يعني العنف والشدة والغلظة ما كان في شيء إلا شانه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.